محدد لكل واحد وجهه نظر فيها، انما هناك طرف و14 اذار متمسك بهذه المحكمه لانه يريد ان ينتهي من ملف الاغتيالات ويعرف الحقيقه، والطرف الاخر الذي يرى ان هناك مؤامره عبر امكانيه التوجيه الاتهامات الى عناصر من حزب الله. يعني الطرفان يتلاومان ولكن بنفس الوقت يعني ليس لديهما حلول. من هنا المراهنة الوحيدة الآن على هذا المسعى العربي، وهناك حاليا تفاؤل كبير بأنه ربما ينجح في ضبط الأوضاع ولكن ليس في منع ما ستحدثه من ألم وتداعيات على الداخل اللبناني.
ربما لا نستطيع أن نتحدث عن عام 2010 دون أن نذكر موضوع حدث في الفترة الأخيرة في الجزء الأخير من العام، موضوع ملفات ويكيليكس، والتي أماطت اللثام بقدر كبير عن الخوف والقلق لدى القادة العرب من صعود نجم إيران. هل تعتقد أن هذا القلق سيأخذ حجما وبعدا آخر في عام 2011؟
هناك ملامح تغيير في المزاج الإقليمي، في اللهجة الدولية، تصريحات هيلاري كلينتون عن إيران وهي تصريحات مكررة فيها شيء من الإيجابية، الكلام من الجانب الإيراني أيضا يبدو هادئا في هذه الأيام ومتفائلا، وبالتالي التغيير الذي حصل على رأس الدبلوماسية يوحي بأن هناك شيء يجب قطافه، وبالتالي فإن الرئيس أحمد النجاد أراد أن يكون هناك وزير خارجية أكثر قربا له سياسيا. هناك تفاؤل كبير بإمكانية نجاح جولة اسطنبول من المفاوضات. يبدو أن المجتمع الدولي بدأ يطمئن إيران بعض الشيء بالاستماع إليها بالنسبة إلى نفوذها وطموحاتها والاستثمارات السياسية والاستخبارية والعسكرية وكل حتى الاقتصادية التي قدمتها في الإقليم من أفغانستان إلى لبنان. يعني هناك ملامح شيء ولكن ليس واضحا بعد.
ولكن أعتقد ولهذا ربما سيد بدر خان، دول الخليج لديها نوع من القلق والهواجس، هي يعني تريد أن تكون طرفا في هذه المفاوضات التي تجريها إيران مع الغرب، ولكن هل تعتقد أن هذه الهواجس في محلها أم أنها تخشى من أي صفقة ربما بين الغرب وإيران تكون على حساب دول الخليج العربي؟
عندما كانت المفاوضات تختص فقط بالجانب التقني وعندما كانت المطالبة متعلقة فقط بوقف تقسيم اليورانيوم والقول بأنه ممنوع على إيران أن تحصل على سلاح نووي، ربما لم يكن هناك مصلحة للعرب بالدخول إلى المفاوضات. يعني الدخول إلى المفاوضات أيضا فيه واجبات وحقوق. أما الآن إذا كان هناك فعلا من رضا إيراني فهذا يعني أن المفاوضات بدأت أيضا تتطرق إلى جوانب سياسية. هنا أعتقد بأن على الدول الخليج خصوصا وعلى الدول العربية عموما أن تسائل المجتمع الدولي والدول الخمسة زائد واحد لكي تحصل على حق معرفة ماذا يجري في هذه المفاوضات إن لم يكن المشاركة فيها.
عبد الوهاب بدرخان، طبعا كل عام وأنت بخير ونشكرك على هذا اللقاء حول مجمل
سنة حلوة للجميع
أجمعين. شكرا. ما زلنا معكم في حصاد اليوم، تتابعون في ملفاته بعد الفاصل.
العراق 2010، شلل سياسي، رحيل القوات، واستهداف الأقليات،
وويكيليكس كلمة سر تفتح دهاليز الدبلوماسية الأمريكية.
A story of a land that never stops from giving its children hidden treasures. We foster innovation and create bonds between people, between nations. Nurturing the land under a ceiling of durable love. Fulfilling every generation's needs and thrive to cherish them. We help building skills and are proudly part of building our nation. From the mysteries of the desert to the wide open seas, with never-ending stories to be told, creating bonds of life and preserving it. CAPCO, in just about everything.
العراق خلال العام المنصرم بمراحل مهمة في العملية السياسية والوضع الأمني. فعلى الجانب السياسي جرت في العراق انتخابات أفرزت انقساما سياسيا أدى لتأخر تشكيل الحكومة قرابة 9 شهور.
بينما شهد الجانب الأمني مقتل أمير ما يعرف بدولة العراق الإسلامية وهجمات استهدفت المسيحيين وإنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية.
إذن حصد العراق في 2010 يستعرضه عامر الكوبيسي.
عراقيان مسيحيان كانا ينتظران أن يحضر بمثل هذا اليوم إلى الكنيسة بطريقة أخرى، لكن الموت جعلهما يدخلان إلى دار العبادة مع ذويهم في حالة وداعية بيوم الميلاد. إنه العنف من جديد، بدأ مع بداية السنة في عدد من مناطق العراق واختتمت السنة به كذلك. وبين عنف بداية العام ونهايته مر العراق خلال 12 شهرا بمراحل سياسية وأمنية مهمة. انطلق العام الجديد ولم يزل الخلاف السياسي يدور حول عنوانين: الانتخابات العراقية كيف ستجري ومتى، والمستبعدون من الترشح فيها بسبب ما اعتبر ارتباطا لهم بحزب البعث، هل سيستبعدون أم لا؟ وهكذا أخذ ورد حتى أجريت الانتخابات في يوم شهد من العنف والانفجارات الوهمية ما شهد. انتهت الانتخابات وفتح الباب بعدها على موجة من الاعتراضات تخص النتائج قبل أن تظهر، وهكذا أعيد فرز الأصوات يدويا حتى جاءت المفاجأة. القائمة العراقية تأتي أولا وقائمة رئيس الوزراء تأتي ثانيا بفارق مقعدين فقط. لم يرضى المالكي بالنتائج لكنها اعتبرت نهائية. أفتت المحكمة الاتحادية أن رئيس الوزراء يكون من أكبر كتلة تتشكل بعد الانتخابات وليس قبلها، فأفرغ استحقاق القائمة العراقية بمنصب رئاسة الوزراء من محتواه، وبقي الجدل حول نقطة المحكمة الاتحادية عدة شهور. مر البلد خلالها بتصعيد في الملف الأمني، لكن تنظيم القاعدة مني بضربات متلاحقة، حيث قتل أمير ما يسمى بدولة العراق الإسلامية ووزير الحرب فيها، ثم اعتقل ما يعرف بوالي بغداد، بيد أن العنف بقي. لينصب في الفترة الأخيرة على المسيحيين، لا سيما بعد أحداث كنيسة سيدة النجاة. تصاعد موضوع الاعتداء على المسيحيين سياسيا، وأغلقت الحكومة مكاتب قناة البغدادية بسبب تداعياته، وهي واحدة من أهم القنوات في العراق، لتنضم إلى قائمة الإغلاق التي طالت قبلها مكاتب قناة الشرقية، فمنعت أهم قناتين عراقيتين من التغطية في بغداد. بقي الخلاف السياسي على تشكيل الحكومة، وتدخلت عدة دول وعلى رأسها السعودية للحل، لكن السياسيين لم يستجيبوا حتى أعلن من كردستان العراق عن مبادرة الطاولة المستديرة، فقسمت المناصب على الكتل السياسية، وخرج إياد علاوي بمنصب جديد في الدولة سيوضع قانونه قريبا، واختير الطالبان للرئاسة والمالك للحكومة والنجيف للبرلمان، بينما توزعت الوزارات وفقا للاستحقاقات الانتخابية. ومع نهاية العام الذي يمثل نهاية العشر الأوائل من الألفية الثانية، فإن العقد المنصرم يمثل واحدة من أخطر مراحل العراق التاريخية. أهم حدث فيها دخول القوات الأمريكية إلى بغداد عام 2003، وبدأت تلك القوات بالمغادرة، حيث تسجل الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن أن خروج آخر جندي منها سيكون بعد عام تماما.
معنا الآن من دمشق الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور فاضل الرباعي. دكتور، عراقيا الحدث الأبرز عام 2010 بامتياز هو موضوع الانتخابات، وكثير من القادة العراقيين كانوا يعولون على هذا الموضوع ويعتبرون أنه سيكون يعني نقطة تغير كبيرة بالنسبة للعراق. هل هناك ما يبشر بهذا التغيير في عام 2011؟
مساء الخير، كل عام وانتم بخير.
وانت بألف
يعني خير. للأسف يعني البداية لم تكن مبشرة بخير. أمضينا عاما كاملا بين إقرار قانون الانتخابات والاعتراضات عليه، وانتهى العام بحصولنا على الحكومة ذاتها من دون تغيير تقريبا، ولذلك يبدو أفق العام القادم واضحا عندما تكون المقدمات واضحة بكل هذا الوضوح، فالنتائج ستكون أكثر وضوحا. أظن أن العراق اليوم يعني ودع واحدة من أسوأ أعوامه طوال العقد الماضي. إذا كانت العشر سنوات الماضية هي السنوات العشر القاسية والمريرة في حياة العراقيين، أظن أن العام 2010 كان أقساها على الإطلاق، لأنه يعني بدأ بوعد يقول أن العراقيين إذا ما ذهبوا إلى صناديق الاقتراع فإنهم سيحصلون على التغيير، ثم فوجئوا أنهم دخلوا في دوامة مريرة من المناقشات والسجالات العقيمة، وانتهى العام دون أن يحصل أي شيء. الآن الحياة السياسية والعراقيين في حياتهم العامة يعيشون شللا تاما، لا أفق يعني حتى الآن لا مع هذه الحكومة في الحقيقة ولا مع أطراف العملية السياسية، لأن يعني كل القوى المنخرطة في العملية السياسية سواء يعني التي تشكل أقطاب النظام أو التي تدعم وتتحالف مع هذا النظام كلهم في الحقيقة.
لا يمكن أن نتجاهل نقطة ضوء في الواقع في نهاية العام كانت بخروج العراق جزئيا من طائلة البند السابع. هل هناك ما يبشر بخروجه بشكل تام من طائلة البند السابع في عام 2011؟
يعني أنا أعتقد هذه واحدة من يعني من النقاط التي جرى تضليل العالم فيها والعراقيين بشكل خاص. العراق لم يدخل البند السابع، لم يدخل الفصل السابع. العراق مورست عليه عقوبات بموجب الفصل السابع، ولكنه من الناحية القانونية لم يدخل، لا يوجد قرار بإدخال العراق بالفصل السابع. هذا جزء من التضليل الذي مورس وما زال يمارس. الآن جرى الاستيلاء على أموال العراق ووضع في القفص، وعشنا أكذوبة أن العراق هو في أسير الفصل السابع. في الحقيقة العراق طبقت عليه بعض البنود التي تخص الفصل السابع، وهذه الفصول يعني هذه البنود التي طبقت بحق العراق كانت جزء من مؤامرة دولية اشترك فيها الأمريكيون وأطراف أخرى. يعني الحقيقة جرى فيها استيلاء على أموال العراق،
طيب
مليارات من أموال العراق لا أحد يعرف إلى أين ذهبت.
ولكن يعني نتحدث عن تداعيات ذلك على عام 2011، خصوصا أن عام 2011 ليس عاما اعتياديا أبدا. يعني بعد عام من الآن من اليوم يعني 31 ديسمبر 2011 سيخرج آخر جندي أمريكي من العراق. هل العراق فعلا قادر أن يحمي نفسه داخليا وأن يحصن نفسه وحدوده الخارجية؟
يعني مع بداية العام الجديد العراقيون سيدخلون دوامة جديدة من الأسئلة الحائرة دون أي إمكانية لأي جواب، ما يسمى بالانسحاب الأمريكي. وبالمناسبة هذا أيضا يعني أنا أعتقد جدير بأن يناقش جديا، هل هو فعلا يعني سيكون انسحابا حقيقيا؟ حتى الآن كثير من المؤشرات والدلائل تقول أن الأمريكي لن ينسحبوا بالمعنى الدقيق للكلمة الانسحاب بالمعناها العسكري. هم سيتركون يعني في قواعد ثابتة تزيد عن 14 قاعدة كبرى، سيتركون آلاف الجنود، سيتركون نظاما سياسيا محروسا بقوات أمنية تزيد عن مليون عسكري. بالمناسبة هنا يعني يجب أن يلاحظ معنى إخراج ما يسمى إخراج العراق من الفصل السابع، لأن انسحاب الأمريكيين سيترافق في الحقيقة ما يسمى انسحاب الأمريكيين سيترافق مع البرنامج الحقيقي للحكومة العراقية، وهو برنامج مؤلف من 4 مرتكزات رئيسية. المرتكز الأول هو المصالحة الوطنية، هذه ورقة سيلعبها النظام في العام القادم في العام الجديد، وسنبدأ بدوامة جديدة مع المصالحة وضد المصالحة، ثم إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وصرف أموال للشركات. الآن ستتدفق الشركات الغربية إلى العراق بعد ما يسمى المفصل الثالث، وهو يعني إعادة هيكلة الملف الأمني ب يعني إدخال تحسينات عليه، وأخيرا ويعني وليس آخرا يعني ما يسمى بفتح أفق الحل السياسي في العراق.
حتما لا يمكن يعني مناقشة واختصار ملف معقد كالعراق في دقائق. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فاضل الربيعي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من دمشق.
شكرا.
الآن نأتي إلى ويكيليكس، وهي كلمة ترددت في أرجاء العالم وشغلت الدنيا في عام 2010، وعلى وقع وثائق كشفت كما هائلا من أسرار الدبلوماسية الأمريكية.
شغلت الدنيا فعلا، ولا أعتقد أي أحد الآن لا يعرف هذه الكلمة. أسرار لم تترك بلدا تقريبا إلا وطالته، منها دول عربية تغلغلت فيها عين الرقيب الأمريكي في خفايا الأحداث والمواقف إزاء عدد من القضايا الداخلية والمشتركة.
في 2010 تعرف العالم على موقع ويكيليكس، وسيعرف منه المزيد في 2011.
لن تنسى ذاكرة سنة 2010 ما فضحته وثائق ويكيليكس من خفايا الدبلوماسية الأمريكية تجاه دول العالم، وثائق صب جزء كبير منها على قضايا وأحداث الشرق الأوسط، مقدمة فيما تضمنته من رصد وتحليلات رؤية أمريكية لما ظهر منها وما خفي. كانت البداية بأرقام مفزعة عن عدد القتلى المدنيين العراقيين الذين سقطوا في الحرب الأمريكية على العراق وما تلاها، أرقام أبانت عن أن المدنيين العزل كانوا أكثر ضحايا حرب قامت على ادعاءات أثبتت الوقائع زيفها، واستمروا يدفعون ثمن وضع أمني متدهور استخف بأرواح الناس وأودى بالكثير منها على يد الجنود الأمريكيين وغيرهم. ويكيليكس في دفعاتها المتتالية تطرقت للكثير من القضايا في الملف العراقي، شركات أمنية خاصة تسرح وتمرح في بلاد الرافدين بلا حسيب أو رقيب، وحالات من التعذيب والقتل خارج القانون تجري في العراق جديد تقترفها جهات عدة هي طرف في صراع كسر العظام بين القوات الأجنبية الداعمة للحكومة من جهة والفصائل المسلحة المناهضة لهما في الخندق المقابل. إيران وأدوارها المثيرة للجدل في العراق وفي غيره من الساحات العربية. ويكيليكس تميط اللثام عن تقارير أمريكية تتحدث عن يد إيرانية طولة في تسليح الداخل العراقي والتأثير فيه سياسيا. أما في الشرق الأوسط فإيران هي العدو الأول لإسرائيل والمصدر الأساسي لدعم حماس وحزب الله وغيرهما من المناهضين لمشروعي تل أبيب وواشنطن في المنطقة، دور تستعجل فيه تل أبيب بحسب ويكيليكس توجيه ضربة لطهران لاستباق أي قدرة نووية عسكرية لها، بينما لا تخفي دول عربية في حوارات قادتها مع المسؤولين الأمريكيين رغبتها في شطب الدور الإيراني في المنطقة. هكذا بدت الصورة في مواقف مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، في حين اكتفت التسريبات فيما يتعلق بالموقف القطري بالإشارة إلى ما قاله رئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لمساعد وزير الطاقة الأمريكي دانيال بونانيان في 10 ديسمبر كانون الأول سنة 2009، واصفا علاقة بلاده بإيران قائلا إنهم يكذبون علينا ونحن نكذب عليهم. تسريبات ويكيليكس تجولت شرقا وغربا في العالم العربي لتتوقف عند ملفات أخرى مثل الخلافات الليبية الغربية ومشكلة الصحراء الغربية واستمرار الصراع الجزائري المغربي حولها، دون أن تنسى بعض أسرار الزعامات العربية التي بدا بعضها غارقا في استبداده السياسي محاطا ببطانة من المنتفعين الذين سجلت ويكيليكس أدلة على فسادهم واستئثارهم بالثروة وبالنفوذ. لم تقل ويكيليكس كل ما عندها، إذ تبدو تسريباتها على موعد مع دفعات أخرى من الوثائق التي ستمثل دون شك واحدة من أهم أحداث 2011.
وإذا كانت ويكيليكس قد كشفت عما توصف بالأنظمة المستبدة والفاسدة من وجهة النظر الأمريكية، فقد شهد العام الماضي سقوط أنظمة وتصدع أخرى.
نعم، أحدث تلك الملفات هي أزمة ساحل العاج التي تحمل أوراقها إلى العام الجديد، وهي أخذة في التصاعد.
أزمة ساحل العاج نموذج لأزمات الحكم في دول من العالم الثالث عاشتها خلال عام 2010.
نتابع الآن تقرير مراسلنا عياش دراجي من أبيجان.
يحاول أن يكون كجبل لا تهزه ريح وأن يمسك بأدوات السلطة وبزمام الرئاسة مخافة أن تذهب إلى خصمه اللدود. مر شهر على انتهاء الانتخابات ولا تزال النتيجة محل جدل وخصام، وكل يقول إنه الرئيس الشرعي لساحل العاج. وفي آخر اجتماع وزاري من عام 2010 ركزت الحكومة على عملها اليومي وكأن لا شيء يحدث في الأجواء وتبدي وحدة صف في وجه العواصف.
على الرغم من الوضع الراهن فإن الحكومة تقوم بعملها، ونؤكد للعاجيين أننا نعمل. أما بشأن المجتمع الدولي نقول له مهما كان الوضع فإن العاجيين والعاجيات أثبتوا دائما قدرتهم على تجاوز المحن.
يبقى ولاء الجيش ورقة الرهان يعزز بها باكبو سلطته ويستمر في مقاومة الضغوط الدولية.
ما ينتظره ساحل العاج من المجتمع الدولي هو التفهم والتضامن، وأتمنى أن يكون هناك حلم وتفهم من قبل الدول الشقيقة والصديقة كي نتمكن من الخروج مما نحن فيه.
باكبو سارع إلى دعوة محاميه الشهيرين الفرنسيين رولان دوما وزير الخارجية الأسبق وجاك فيرجيس، ومع أن اللقاء بدأ كمهمة دفاع عن موكل في ورطة فقد حمل رسالة لباريس.
لابد أن يعي الساحل العاجيون وأن تكون لهم الثقة في أنفسهم ومستقبلهم وفي رئيسهم، وأن الحقيقة ستنتصر في النهاية.
لقد تعودت بعض الدول على إعطاء الأوامر، ولكن عليهم أن يتفكروا ويذكروا أنهم حاولوا التحكم في فيتنام وكان ما كان، وحاولوا التحكم في الجزائر فخسروا، وإن حاولوا التحكم في أبيجان فسيكون لهم خسران.
لهجة محاميي باكبو يراها أنصاره دليل شرعية وحجة نزاهة دولية، ويراها خصومه صفقة لم يعلن عن أرقامها بعد.
لورون باكبو الموصوف بالرئيس المنتهي ولايته يرى بأن ولايته شرعية وقوية وممتدة، وأن لا مجال للاستسلام للضغوط الداخلية أو الخارجية، ولكن تبقى الأيام حبلى بالترقب وساحل العاج تعج بالمفاجآت. عياش دراجي، الجزيرة، أبيجان.
ومعنا من القاهرة دكتور سليمان صالح، أستاذ الصحافة والإعلام الدولي بجامعة القاهرة. يعني دكتور، يعني ربما أخذنا ساحل العاج كنموذج، أيضا هناك قرغيزيا وغير ذلك، ولكن نحن سنتحدث بشكل عام عن فلسفة الأنظمة الحاكمة في حكم شعوبها. هل تراها أصبحت في مواجهة هذه الشعوب بسبب صناديق الاقتراع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وكل عام أنتم بخير. كل أو معظم دول العالم تعيش الآن أزمة شرعية، ونموذج ساحل العاج يكشف لنا عن حقيقة خطيرة سوف تتداعى أو تظهر آثارها في العام القادم والأعوام القادمة أو خلال العقد القادم، أن هذه الأنظمة قد تحالفت مع قوى الاستعمار القديم ولم تحافظ على استقلال هذه الدول، فاستنزفت قوى الاستعمار الخارجي ثروات الشعوب، ولذلك عندما انتهى دور هؤلاء الحكام أرادت الدول الغربية أن تسقطهم، لكن الخروج الآمن بالنسبة لهؤلاء الحكام لم يعد متاحا، ولم يعد هناك إمكانية لخروجهم بشكل آمن كما حدث في قرغيزيا. في ساحل العاج لم يكن من الممكن أن يخرج باكبو بشكل آمن، ولذلك فكان عليه أن يتمسك بالحكم حتى آخر لحظة. وهذا نموذج باكبو هو نموذج بالنسبة للكثير من الحكام في دول إفريقيا وفي دول عربية وفي دول آسيوية، هو النموذج الذي يمكن أن نراه كثيرا في أزمات خطيرة قادمة.
ولكن هذه الأزمات الخطيرة والقادمة لنفترض أنها عدوى، هل تعتقد أنها ستصيب العالم العربي والأنظمة الحاكمة العربية، أم أنها ستبقى تحكم بالقوة شعوبها؟
لا نعم، ستصيب العالم العربي، ستصيب الكثير من الدول في آسيا وإفريقيا. إفريقيا على سبيل المثال كلها نموذج ساحل العاج، كل إفريقيا نموذج حكام مستبدين لا يعترفوا أبدا بالديمقراطية ولا يعترفوا بنتائج هذه الانتخابات، وهم لا يستطيعون أن يخرجوا بشكل آمن، ولذلك فعليهم ولذلك فإنهم سوف يتمسكون بالحكم حتى آخر لحظة. وما سوف يحدث هو أنه سوف يؤدي ذلك إلى حروب أهلية وإلى تفتت للدول وإلى انقسام خطير في كل دول العالم. ستشتعل إفريقيا وستشتعل الكثير من دول من دول آسيا خلال الأعوام القادمة.
دكتور، أنت تقول بأن هذه العدوى سوف تنتقل إلى الأنظمة الحاكمة في العالم العربي، ولكن مثلا هناك دولة ديمقراطية مثل إسرائيل، لماذا لم تنتقل هذه العدوى الديمقراطية الإسرائيلية إلى العالم العربي؟ أم أنها مرفوضة لأن إسرائيل بنظرهم تعتبر عدو؟
إسرائيل دولة ليست ديمقراطية، وهي دولة عنصرية، وكل ما يضمن حياتها هو الولايات المتحدة الأمريكية والمساعدات الأمريكية، ولو تخلت عنها الولايات المتحدة الأمريكية فسوف يحدث فيها ما يحدث في الدول الإفريقية. بل إن الإسرائيل الآن تمارس عملية التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وتمارس جرائم ضد الإنسانية، وما يمكن أن يحدث. بل إن إسرائيل سوف يكون مستقبلها مظلما جدا وخطيرا جدا إذا مارست الديمقراطية بشكل صحيح. والتجربة الديمقراطية الوحيدة التي حدثت خلال الأعوام السابقة هي تجربة الانتخابات الفلسطينية التي أسفرت عن فوز حماس، ولم تعترف دول العالم كلها بهذا الإنجاز الديمقراطي الحقيقي، ورفضت أن تعترف بحكومة حماس الشرعية وحاصرتها في غزة. ولذلك فإن هذا الغرب المنافق هو الذي يريد أن يطبق الديمقراطية كما يريد، ولا يريد أن تكون الديمقراطية مخرجا للشعوب لكي تتحرر إرادتها ولكي تسيطر على ثرواتها ولكي تستقل
دكتور
بشكل حقيقي.
أشكرك، أشكرك وكل عام وأنت بخير. دكتور سليمان صالح، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة،
كل عام وأنتم بخير،
إلى اللقاء، شكرا لك.
كل عام.
وما زلنا معكم في آخر حصاد في عام 2010 وفي ملفاته بعد الفاصل.
2010، التغيرات المناخية تترك بصماتها في صورة كوارث بالجملة. Drop. كما بدأ انتهى عام 2010، العام الذي شهد أكبر عدد من الكوارث الطبيعية ما بين فيضانات وزلازل وحرائق وبراكين.
كوارث أصابت مناطق عديدة من الكرة الأرضية وتسببت في قتل وتشريد ملايين البشر، وجاء أحدثها في صورة فيضانات غامرة مدمرة تجتاح مناطق شاسعة من أستراليا، وتضرر منها ما لا يقل حتى اللحظة عن 200,000 شخص.
تبدو البيوت والأشجار من الجو كأنها في غير محلها وسط بحيرة كبيرة هادئة. هذا ما آل إليه مشهد مدن وقرى غمرتها مياه فيضانات عارمة في ولاية كوينزلاند في شمال شرقي أستراليا. أمطار غزيرة على مدى أسبوعين كانت كفيلة بالتسبب في سيول عارمة وبارتفاع منسوب مياه الأنهار، مما أدى إلى انغمار مساحة تزيد على مساحتي فرنسا وألمانيا مجتمعتين بمياه الفيضانات.
We have 41 local council areas.
لدينا 41 مجلسا محليا في المناطق التي أعلنت فيها الكوارث، وهذا الرقم يمثل أكثر من عدد الحكومات المحلية في ولاية كوينزلاند.
يقول المسؤولون إن 22 بلدة أو مدينة أصبحت مغمورة بالمياه أو معزولة لأن السبل المؤدية إليها لم تعد سالكة. ويعني ذلك بالأرقام أن نحو 200,000 شخص تضرروا جراء هذه الكارثة التي دمرت مناطق زراعية وتعدينية شاسعة وأضرت كثيرا باقتصاد أستراليا. خطورة الوضع دفعت برئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد التي تفقدت منطقة الكوارث إلى الإعلان عن المساعدة الحكومية والمناشدة بجمع التبرعات، كما أن تلك الخطورة كانت وراء صدور أوامر بالإخلاء في بعض المدن والقرى المنكوبة.
نفكر في تطبيق الإخلاء الإجباري لأولئك الذين بحاجة إلى المساعدة بعد أن كنا نعمل طيلة الأسبوع على نظام الإخلاء الطوعي.
ولئن كانت ولاية كوينزلاند ومنطقة الساحل الشرقي الأسترالي تشهد أسوأ فيضانات في تاريخها منذ نصف قرن، فإن ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا سجلتا ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة. ويخشى المسؤولون من أن تتسبب الحرارة المرتفعة في حرائق غابات قد تمتد إلى مدن وقرى في ضربة أخرى للاقتصاد الأسترالي.
وانتنا هذا استعراض لأبرز كوارث 2010، وكانت القائمة طويلة جدا. معنا من عمان الآن الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل عفوا في الجامعة الأردنية. دكتور، إذا عام 2010 كان الأسوأ من حيث عدد الكوارث الطبيعية، ما هي الأسباب؟ ما الذي أدى إلى تفاقم الوضع لهذه الدرجة؟
في الواقع يعني لا أعتقد بأنه هذا العام كان بالفعل الأسوأ بالمطلق فيما يخص الكوارث الطبيعية. هو في الواقع العام الذي شهد أكثر تغطية ممكنة لهذه الكوارث وربما تركيز لبعض هذه الكوارث بالفعل، إلا أنه لا من حيث الزلازل ولا من حيث الفيضانات ولا من حيث البراكين يمكن أن نقول بأنه كان الأسوأ على الإطلاق أو حتى الأسوأ خلال المئة عام السابقة. هناك زلازل أكبر بكثير مما حصل. زلزال تشيلي 1960 قدر لوحده بأنه يكافئ ربع كل الزلازل التي حصلت في العالم خلال المئة عام السابقة. بركان 1982 في المكسيك بالتأكيد أكبر من البراكين التي حصلت في هذه السنة. فيضانات بنغلاديش في بداية السبعينيات 300 ألف قتيل أيضا هي تكافئ أو ربما تكون أكبر مما حصل في هذا.
ولكن هذه الحوادث يعني تتحدث عنها منفردة، نحن نتحدث عن قائمة كبيرة من الكوارث الطبيعية حدثت في عام واحد، ربما حجم الكوارث يختلف بالنسبة لأعوام سابقة، ولكن هل هناك سبب أدى إلى هذا العدد الكبير في عام واحد؟
لا يمكن أن نعزو الزلازل والبراكين إلى مثلا ظاهرة الإحرار الأرضي، وإن أردنا أن نعزو ذلك فتكون هذه مجازفة، هي في الواقع فرضية، لأنه حتى لو أردنا أن نفكر بهذا في هذا الاتجاه فالوقت مبكر جدا حتى نقول بأننا نستطيع أن نثبت ذلك في خلال هذه الفترة البسيطة جدا. ربما يكون هنالك دور للإحرار الأرضي في تفاقم مشاكل الفيضانات، لكن أيضا يمكن أن أقول بأنه هذه ما يحصل الآن هو نتيجة لما عمله الإنسان ربما قبل 20 عاما، وتبدأ نتائج تظهر الآن، لأن هذا النوع من الظواهر يحتاج إلى نضوج كي يحصل، والأرض هي عبارة عن نظام هائل كبير يعني لا يستجيب زمنيا على مستوى فترة حياة الإنسان على سبيل المثال. هنالك أعمال عملها الإنسان في السابق، هنالك مواد ابتكرها واخترعها تؤثر في التوازن الجوي عمليا بالنسبة لموضوع الفيضانات وتؤدي إلى تغيرات في المناخ ربما يكون لها دور. إنما بالنسبة للظواهر الداخلية الزلازل والبراكين فأستبعد ذلك.
طيب دكتور، نحن يعني نودع بعد دقائق هذا العام الذي شهد بالفعل كما قالت زميلة ليلى عدة حوادث كانت مجتمعة الحقيقة، هل لديك توقعات من أن العام القادم سيكون مرشحا لحوادث مشابهة أم أن المناخ سيكون ربما أفضل إن شاء الله؟
بالطبع توقعات بمعنى التنبؤ لا يوجد، لأنها ظواهر طبيعية عصية على التنبؤ بالتعريف، لكن زلازل بالتأكيد سيحصل زلازل، أين لا يمكن لأحد أن يحدد إلا بحدود أن يقول على حدود الصفائح. يمكن أن نسمع بإندونيسيا مثلا، يمكن أن نسمع بالمناطق النشطة حاليا لأن النشاط هذا له استمرارية لفترة زمنية محددة. براكين أيضا من الممكن أن يحصل. فيضانات، الفيضانات نتيجة تفاقم الظروف التي تؤدي إلى تكوينها، ربما أننا نسير في الواقع باتجاه يؤدي إلى تفاقمها باستمرار مع الزمن، لأن الأسباب التي أدت إلى تفاقمها الإنسان عمليا لا يفعل شيء أكثر من الثرثرة حول هذا الموضوع في بعض المؤتمرات، إنما أعمال حقيقية لا يوجد كثيرا.
دكتور نجيب أبو كركي أستاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية، دكتور شكرا لك على الإفادة.
العفو.
بدأ العالم استقبال العام الجديد عبر احتفالات انطلقت من أقصى شرقي الكرة الأرضية وتواصل طريقها غربا لتشمل العالم كله.
نعم، وقد طغت طغت الألعاب النارية والحفلات الموسيقية على المناسبة التي استقطبت مليارات من البشر، يحدوهم أمل في أن يحمل لهم الوافد الجديد خلال شهوره الاثني عشر القادمة ما يبدد مخاوفهم ويحسن أوضاعهم.
الشرق يسبق الغرب دائما كلما تعلق الأمر بالمواقيت،
هكذا قضت الجغرافيا بأن تحتفل الدول الواقعة في شرق كوكب الأرض بقدوم العام الجديد. وبالفعل كانت جزيرة كيريباتي أول من استقبل عام 2011، ثم بدأت الاحتفالات في الانتشار غربا لتختتم في جزيرة تونغا الواقعة في المحيط الهادي غدا. ساعات أو لحظات تحرص الشعوب على الاحتفاء بها وتخليدها في الذاكرتين الخاصة والعامة ضمن أجواء صاخبة ينفق فيها المحتفلون بلا حساب. فهذا يوم تستعد له الأسواق جيدا وتقدر عوائده بمليارات الدولارات. تتنافس المدن في إظهار زينتها عبر عروض الألعاب النارية والإضاءة والتقنية المتصلة بها، فالناس موعودون بصورة تختلف عما يألفونه في ساعات النهار. تتحول العواصم إلى مسرح مفتوح يضج بالحركة، فخيارات الترفيه أكثر من أن تحصى، وكذلك المشاهد الإبداعية والجمالية، كل ذلك بفضل التقنية الحديثة التي حولت هذا النوع من الاحتفالات إلى فن يتجدد عاما بعد عام. مبالغ طائلة تتكبدها المدن والشركات في الإعداد لاحتفالات رأس السنة، وما كان لها أن تفعل ذلك لولا اقتناعها باسترداد أكثر مما دفعت. أمواج من البشر انخرطت في احتفالات غطت وستغطي أركان العالم الأربعة على أمل أن يكون العام الجديد أفضل حالا من سلفه. فالعالم لم يتعافى بعد من تبعات الأزمة المالية العالمية التي ما زالت أنيابها تنهش اقتصادات الكثير من الدول خاصة في أوروبا.
إذن كما بدأنا نختم، كل عام وأنتم بألف خير.
نعم، كل عام وأنتم بخير. ودقيقتان الآن في عام 2011 حسب التوقيت المحلي في قطر. نترككم الآن مع الحصاد المغاربي ومريم العلي.
كما لا،
كل عام وأنتم بخير ليلى وجمال، وكل عام وأنتم بخير مشاهدينا. أهلا بكم في أول حصاد مغاربي لعام 2011 في أبرز عناوينه. الشرطة التونسية تمنع محامين من التعبير عن تضامنهم مع احتجاجات سيدي بوزيد وتعنف بعضا منهم. معتقلو السلفية الجهادية في المغرب يعلقون إضرابا عن الطعام لفسح المجال لحوار مع سلطات السجن. وفي قضية الحصاد المغاربي تتابعون. الصحافة الموريتانية المستقلة تتلقى هبات حكومية، هل تبطل الأموال سحر الأقوال؟ أهلا بكم. منعت الشرطة التونسية المحامين من القيام بوقفات احتجاجية عبر التراب التونسي للتعبير عن تضامنهم مع سكان المناطق التي شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. ودارت مناوشات بين رجال الشرطة والمحامين الذين حملوا الشارة الحمراء وأصيب خلالها بعض منهم. في مدينة توزر أفاد نقابيون أن قوات الأمن منعت خروج مسيرة تضامنية من مقر اتحاد الشغل كانت تضم نقابيين ومواطنين ومعطلين، وحاصر الأمن الطرق المؤدية للاتحاد.
المحامون التونسيون وجها لوجه مع رجال الشرطة أمام المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس. أكثر ما يلفت الانتباه هنا هو الأعداد الكبيرة من رجال الأمن الذين حاصروا المحكمة. لم يكن هذا هو حال المحكمة الابتدائية في العاصمة وحدها، بل إن الحصار طال محاكم عديدة عبر التراب التونسي. هذا الواقع لخصه مجموعة من المحامين خلال اجتماعهم في مقر المحكمة في جربة.
كذلك محكمة ناحية جربة أيضا تحاصر منذ الصباح الباكر بقوات البوليس وأعوان الأمن بالزي المدني بدفع من النظام في حالة هستيرية وحالة شحن كبيرة تؤكد أن هذا النظام ذاهب إلى مزيد الانغلاق، إلى مزيد قمع الحريات في هذه البلاد.
الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر.
لمواجهة وقفة المحامين التضامنية مع أهالي سيدي بوزيد وباقي المناطق التي شهدت احتجاجات شعبية، حشدت السلطات قوات أمنية كثيفة. وذكرت هيئة المحامين أن عددا من أعضائها ضربوا من قبل رجال الأمن في العاصمة تونس وفي سيدي بوزيد وقفصة والمهدية، فيما فرض حصار أمني على عدد من المحاكم ومنع المحامون من مغادرتها، وكان هذا شأن بنزرت وشندوبة سوسة وغيرها. ويشير دخول المحامين على خط المواجهة مع السلطات التونسية إلى أن دائرة الاحتجاجات ماضية في الاتساع. وقد ذكرت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي سيدي بوزيد من أجل التنمية والديمقراطية أن الاحتجاجات تواصلت في مناطق مختلفة من البلاد. وهذه صور شاب صعد إلى صومعة وهدد بالانتحار احتجاجا على معاناته من البطالة في الحامة بمحافظة قابس. وربما تكون هذه إشارة إلى مدى تأثير آفة البطالة في أوساط الشباب التونسي.
للمزيد معنا من تونس العاصمة عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني. سيد عبد الرزاق، محاصرة المحامين ومنعهم من المشاركة في هذه المظاهرات الاحتجاجية والاعتصام تضامنا مع المحتجين والتي أفضت بعد ذلك إلى المواجهة مع رجال الشرطة، ما الذي يراد منها؟
مساء الخير. أولا نحب نوضح مسألة وردت في التعليق الذي جاء منذ حين، وأننا لسنا في وضعية مواجهة مع السلطة. نحن اليوم نظمنا يوم تضامني مع أهالي سيدي بوزيد وأهالي المدن الأخرى التي تطالب بالعيش الكريم وتطالب بتوفير الشغل وتطالب بالعدالة الاجتماعية، وهو في اعتقادي دور المحامي الطبيعي. ورسالة المحاماة هي الوقوف إلى جانب هؤلاء الذين ذكرتهم.
لكن منعتم سيد عبد الرزاق من مجرد الوقوف إلى جانب هؤلاء المحتجين والعاطلين عن العمل في مطالبهم الاجتماعية قانونيا أنتم كمحامين، هل هناك ما يسمح للسلطات بمنعكم من القيام بهكذا حركة تضامنية؟
والله هي الحركة التضامنية تمثلت في وضع شارة حمراء والوقوف وقفة احتجاجية في مقرات المحاكم، وهي عملية يعني سلمية لا تهدد للنظام ولا تهدد وليس فيها أي التحام ببقية الجماهير، هي وقفة للمحامين للتعبير.
ماذا قرأتم إذن من منعكم من هذه الوقفة؟
والله أنا قرأت أن هنالك أطراف تريد تصعيد الموقف بدون أي موجب، هناك أطراف لا تريد الخير للبلاد وتعتبر وأن البلاد هي حكر عليها وأن هي وحدها التي ترى ما هي مصلحة البلاد.
بالتالي بعد هذه التجربة سيد عبد الرزاق، هل تنوون كمحامين الذهاب إلى المحاكم أنتم أيضا لرد الاعتبار لكم أولا ولهؤلاء الذين تعرضوا للضرب والعنف أثناء هذه الحركة الاحتجاجية؟
بالطبع من تعرض إلى العنف، لأن هنالك العديد من الزملاء الذين تعرضوا إلى العنف الشديد والعنف الجسدي والعنف اللفظي، بالطبع سنكون ملفات وسنتوجه إلى المحاكم للمطالبة بمعاقبة الذين تسببوا في هذه الاعتداءات، وهذا هذا أبسط شيء يمكن أن نقوم به. وكما ذكرت، نحن قررنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الهيئة اليوم الاثنين، وسنتخذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الاعتبار للمحامين وللمحامات.
شكرا جزيلا لك.
ما حصل اليوم هو أمر لا يمكن السكوت عليه، وهو يحصل، أقول لك أختي، في أول مرة في تاريخ بلادنا. والمحامون،
شكرا لك. شكرا لعبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين التونسيين، كنت معنا من تونس العاصمة. في نفس السياق، اعتصم 6 صحفيين تونسيين في مقر وزارة الداخلية بتونس احتجاجا على ما وصفوه بالمضايقات والاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين خلال الفترة الأخيرة أثناء محاولاتهم تغطية وقائع أحداث سيدي بوزيد، وذلك من طرف عناصر الأمن. وقال الصحفيون أن وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم رفض مقابلتهم وامتنع عن تسلم رسالة احتجاج كانوا يرغبون في إيداعها في الوزارة، وإنهم أخلوا المكان تحت ضغط قوات الشرطة. قرر معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية في سجن وجدة في المغرب، قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام لإفساح مجال أمام مسؤولي السجن لتلبية مطالبهم. من ناحية أخرى، استنكر معتقلون سلفيون في سجن سلا قرب الرباط ما سموه الممارسات التعسفية التي تعاني منها معتقلتان من سوء للمعاملة والتضييق والمراقبة الدائمة، إلى جانب ممارسات مخلة، وهو ما دفع بهما إلى خوض إضراب عن الطعام. وقد تضمن بيان المعتقلين الإسلاميين في سجن سلا تفاصيل ظروف اعتقال كل من ضحى أبو ثابت وفوزية أزكاع، وأشار إلى حرمان إحداهما من الاتصال الهاتفي بعائلتها، وإلى الاكتظاظ الذي يمنع حتى أداء الشعائر الدينية، ويضاف إلى ذلك وجود سجنات مصابات بأمراض عقلية يصرخن ليل نهار، على حد ما جاء في البيان. معنا من الرباط مصطفى الخلفي، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. سيد مصطفى، من منطلق التجارب السابقة في تعامل السلطات مع معتقلي السلفية الجهادية أو ما يسمى بالسلفية الجهادية في المغرب، هل من حظوظ لهؤلاء للاستجابة لمطالبهم؟
حقيقة كما جاء في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت اليوم أمام المندوبية العامة للسجون، هنالك تطورات سيئة. الآن معتقلون في عدد من السجون في طنجة، في القنيطرة، في بعض المرحلين من عكاشة، في السجن بسلا، يحتجون على الظروف السيئة التي يعيشون فيها داخل السجن. ولهذا البيان الذي أشرت إليه، هنالك أيضا البيان الذي صدر عن المعتقلين بطنجة يعلن عن الدخول في إضراب عن الطعام، هنالك الآن إضراب مستمر منذ 6 من دجنبر الجاري بالقنيطرة. حاليا حوالي 33 معتقل يشاركون فيه، بعد أن كانوا حوالي 80، ظروفهم صحية صعبة. المثير أن ليست هنالك مطالب سياسية مباشرة، هنالك بالأساس مطالب تهم تحسين ظروف الاعتقال.
ولأن هذه المطالب ليست سياسية سيد مصطفى، ما حظوظهم في أن تكون لها استجابة، لأنها ليست سياسية وتتعلق فقط بتحسين ظروف إقامتهم أو ظروف الفترات التي يقضونها في السجن؟
هنالك حظوظ كبيرة، لأنه اليوم على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالرباط كانت هنالك إمكانية باللقاء وتنظيم حوار من أجل الاستجابة لبعض المطالب. أيضا هنالك إمكانية لأن كان هنالك إضراب في السجن المحلي بوجدة وتم تعليقه اليوم زوالا بسبب وجود وعود بالحوار لتسوية المطالب البسيطة المرتبطة بالظروف السجنية. لكن خارج هذا الإطار المرتبط بظروف الاعتقال هنالك مشكلة أكبر بالنسبة للمنظمات الحقوقية في المغرب تطرحه، وهي أن المغرب محتاج لاعتماد مقاربة تصالحية لمعالجة الجذور العميقة التي تنتج التطرف والتي تتسبب في استمرار هذه الظاهرة. ثم ثانيا المغرب محتاج لاحترام ضمانات المحاكمة العادلة في التعاطي مع حالات هؤلاء المعتقلين. بعض عائلاتهم أسست مؤخرا تنسيقية الحقيقة من أجل الدفع في مطلب أساسي وهو محاولة احترام المعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة التعاقي معهم، على اعتبار أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تتم في إطار القانون لأن ذلك هو الذي يجعل من هذه المحاربة فعالة وناجعة.
شكرا جزيلا لك مصطفى الخلفي الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، كنت معنا من الرباط. وحصادنا المغربي مستمر معكم وفيه بعد قليل. الصحافة الموريتانية المستقلة تتلقى هبات حكومية، هل تبطل الأموال سحر الأقوال؟
سافروا على متن الخطوط الجوية التركية عبر اسطنبول، واحدة من أروع المدن إلى جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم من جديد. صدق مجلس الوزراء الموريتاني على قانون الدعم العمومي للصحافة المستقلة في البلاد، وينص هذا القانون على إنشاء صندوق لتوفير دعم للصحافة المستقلة وطرق الاستفادة منه. وكانت الصحافة المستقلة قد عبرت أكثر من مرة عن استيائها مما تصفه بالوضع الصعب الذي تعمل فيه، واشتكت من غياب الدعم العمومي لها. زينب بن تربية تابعت الموضوع وأعدت تقرير تالي من واكشوت.
أخيرا تحددت ملامح الدعم الذي ستقدمه الدولة للصحافة المستقلة في موريتانيا بعد عقدين من نشأتها، فقد تم توضيح نوعية هذا الدعم المادي في قانون صادق عليه مجلس الوزراء وسيعرض قريبا على البرلمان. وبموجب هذا القانون سيتم إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض، وعهد للجنة التي ستكلف بتسييره بتحديد نوعية هذا الدعم وطرق الاستفادة منه. وستتكون هذه اللجنة من ممثلين عن أكثر من 200 جريدة مستقلة.
أظهر للحكومة أن من 92 الدعم اللي كان خارج منه دائما ذلك الدعم اللي في تخفيض الطباعة والسحب، وأنه في الحقيقة يقد يعود جانب واحد من الدعم.
عبرت تجمعات من الصحف المستقلة عن ارتياحها لإنشاء هذا الصندوق، إلا أنها في ذات الوقت طرحت نقاط استفهام كثيرة تتعلق بالحجم الحقيقي للدعم ومعايير الاستفادة منه ومدى الشفافية في تسييره والفترة الزمنية المحددة لبدء العمل به.
نرحب بهذا القانون على أنه ما زالت هنالك مطالب كثيرة، منها إعادة النظر في قانون المنظم للسلطة العليا للصحافة، ومنها شؤون كل ما يعني الطباعة، ومنها الكثير أيضا سنعلن عنه فيما بعد.
تواجه الصحافة المستقلة في موريتانيا جملة من العراقيل تعيق مسيرتها وتجعل أداءها باهتا. قد يكون غياب الدعم المادي من أبرزها، لكنه ليس الوحيد، إذ يشكو العاملون في هذا القطاع من نقص تكوين الكادر البشري وغياب مؤسسات التوزيع ومحدودية وسائل الطباعة واكتظاظ الحقل بغير المهنيين. هذا بالإضافة إلى علاقتها المتوترة مع السلطة بسبب الجرأة في الطرح والعزف على وتر معاكس للإعلام العمومي.
قد يساهم هذا الصندوق في تخفيف العبء عن الصحافة المستقلة، لكنه لن يكون بمثابة الحل السحري لكافة مشاكلها العالقة، من ضمنها تنقية الحقل من غير المهنيين كي تتضح الصورة. زينب متلبي، الجزيرة، نواكشوط.
ينضم إلينا من نواكشوط أحمد ولد الشيخ، عضو المكتب التنفيذي لتجمع الصحافة الموريتانية. سيد أحمد، كيف تلقت الصحافة المستقلة في موريتانيا نبأ إنشاء هذا الصندوق بقانون يدعم الصحافة المستقلة ماديا؟
شكرا. تلقت الصحافة الموريتانية هذا الإعلان بارتياح كبير، حيث لم كنا دائما نطالب منذ إنشاء الصحافة المستقلة منذ عقدين بإنشاء صندوق لدعم الصحافة، لأن الصحافة الموريتانية كما تعلمون وكما قالت الزميلة زينبو تعاني من مشاكل جمة، منها عدم دعم للدولة وعدم سوق للإشهار وعدم المهنية الصحافة وخف قلة عدد الأعداد المسحوبة من هذه الجرائد. إذن كنا دائما وما زلنا نطالب دولة بدعم معنوي ومادي للصحافة المستقلة، لأنه ليس بالمعقول أن تكون هناك ديمقراطية منذ 20 سنة ولا الدول لا تدعم هذه الصحافة كما هو حال في الدول المتقدمة والدول المجاورة لموريتانيا.
وما إمكانية إذن أن تحافظ هذه الصحف على ديمقراطيتها المكتسبة منذ عقدين مثل ما تذكر، في نفس الوقت تتلقى دعما من الحكومة؟ هل هي معادلة صالحة للطرح؟
نعم، يجب أن تعلموا أيضا تعلمون أن هذا الدعم ليس من طرف الحكومة ولكن هو الدعم من طرف الدولة، لأن الصحافة دعيمة من دعائم الديمقراطية كالأحزاب السياسية ولا بد لها مساعدة الدولة، هذا الدعم ليس متناقضا مع الحرية.
ولكن هل يتغير شيء هنا إن كانت الدولة أو الحكومة هي التي تمول هذه الصحف؟ في الأخير هي السلطة هي التي تمول هذه الصحف وتقدم لها دعما ماديا. هنا هل يمكن لهذه الصحف أن تحافظ على جرأتها في الطرح وديمقراطيتها في الطرح في نفس الوقت تتلقى هذا الدعم المادي؟
سيكون صعبا على بعض، اعترف بانه سيكون صعبا على بعض الجرائد ان تحافظ بحريتها، هذا طرح، ولكن اكثر الصحابه التي تتسم بالمهنيه لن تغريها اموال مهما كانت هذه الاموال، ولن تتحيد عن مهنيتها وعن مصداقيتها بسبب اموال.
هل تستقبلون، نعم سيد أحمد، هل تستقبلون بهذا الدعم دون تقديمكم لمطالب تحفظ لكم هذه الحرية من خلال ضمانات تقدمها الدولة لكم للحفاظ عليها؟
نحن بتجمع الصحابة الموريتانية شاركنا في تحضير هذا القانون، ولكن هناك مشاكل مازالت عالقة، لأننا لا نعرف ما هو المبلغ الذي سيخصص للصحابة المستقلة وكيف سيتم تقسيمه بين الصحابة وبين الصحابة وبين مؤسسات الصحافية. هذا مشكلتين مهمتين جدا، لأننا موريتانيا عندنا الآن أكثر من 200 جريدة بينها 20 تصدر بانتظام، هي تسمى جرائد وعندها مؤسسات صحابية، عندها صحابيين وعندها محلات وعندها مقرات، وليس من المعقول أن يقسم هذا الدعم.
سيد أحمد، تقولون إنكم كصحافة مستقلة كنتم تنتظرون هذا الدعم منذ وقت طويل منذ عقدين لأن الصحافة الموريتانية المستقلة تعاني من مشاكل جمة، هل ليست هناك وسائل دعم، وسائل تشكل منابع مالية لهذه الصحف يمكن أن تغنيها عن دعم مادي تقدمه الدولة؟
كما قلت لكم في البداية إن سوق الإشهار في موريتانيا ضعيف جدا، والقوة الشرائية للمواطنين ضعيفة جدا، حيث لا يمكن أكبر جريدة في موريتانيا تسحب 2,250 عدد يوميا أو أسبوعيا، هذا ضئيل جدا، ولا يمكن للصحافة أن تنتج من الأموال ما يساعدها على القيام بواجبها. إذن لا بد أن يكون هناك دعم من الدولة.
شكرا جزيلا لأحمد ولد الشيخ عضو المكتب التنفيذي لتجمع الصحافة، كنت معنا من نواكشوط.
شكرا.
ونعود إلى تونس هذه المرة للحديث عن الزيتون، حيث تعتبر تونس واحدة من أهم الدول المنتجة لزيت الزيتون، فهي تنتج سنويا مئات آلاف الأطنان منه لكونه عمادا من أعمدة الاقتصاد. فأصبح موسم قطف الزيتون مناسبة خاصة للمزارعين التونسيين يحتفلون بها كل عام، إلا أن المقلق أن التوقعات تشير هذه السنة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات إنتاج الزيتون.